بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من الأذكار نتعلم فقهه وننظر السنة فيه إن شاء الله تعالى. والذكر الموجود أو الذي سأذكره اليوم يتعلق بعيادة المريض، أي ماذا يقال للمريض عند عيادته، وذلك ما جاء عن ابن عباس عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. وفي لفظ أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عوفي. وأيضا في رواية عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الرجل يعوده قال: اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. وهذا الحديث أيضا وفي لفظ قال: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. فهذا الحديث فيه ذكر من الأذكار الثابتة في السنة، ألا وهو الدعاء للمريض في حال العيادة. والمراد بالعيادة يعني المراد عيادة المريض. سميت عيادة لأن إذا زرت المريض يسمى عيادة، والزيارة تكون للصحيح. وسميت عيادة من العود لأنها تتكرر، ما دام المريض في مرضه تكرر العيادة لكي يرفع من شأن من نفس المريض ويدعى له. لذلك بعض الناس إذا زار مريضا أو عاد مريضا مرة واحدة يكتفي ولا يزال الرجل مريضا، وإنما يعاد مرة ومرتين وثلاث إلى أن يشفى إن شاء الله تعالى. لذلك يجد المريض نفسه أول أيام المرض يزوره أو يعوده الكثير، ثم لا يجد أحدا يعوده أو يدعو له أو يستأنس به، لأن الناس يقطعون العيادة والذهاب إلى المريض، وإنما تسمى عيادة المريض من العيادة، يعني لأنها تتكرر ما دام المريض في مرضه لم يشفى بعد. أما الذهاب إلى الصحيح للسلام عليه أو السؤال عن حاله فهذا تسمى الزيارة. والسنة التي بينها هذا الدعاء أو هذا الذكر الدعاء له عنده لكي يستجيب الله عز وجل الدعاء. فأول ما يبدأ بالدعاء يقول: الله أسأل الله العظيم، أي أتوجه إلى الله المتصف بالعظمة والجلال، ومتصف بالعظمة والجلال في ذاته وصفاته سبحانه. وقال أسأل الله، لأن الله هو الذي يشفي المريض وهو أعلم بالعلة وأعلم بالداء وأعلم بمكمن الدواء، فيتوجه العائد بالدعاء عند المريض عسى أن يصادف ساعة إجابة فيستجيب. رب العرش العظيم، صلى الله العظيم، رب العرش العظيم، والله عز وجل هو رب العرش الذي يملك كل ما دونه، فهو سبحانه يملك كل شيء، لأن العرش عظيم، لذلك سماه عظيم، والله عز وجل ذو العرش العظيم دون سائر خلقه، أنه الملك العظيم، وهو سبحانه أيضا مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، أي علا وارتفع عليك ما يليق بجلاله. وهنا يتوجه إلى الله العظيم الذي له العرش العظيم توسلا إلى الله أن يشفي هذا المريض، فيدعو له بهذا الدعاء الذي فيه عظمة الله عز وجل وقدرته على أن يذهب هذا الداء. فكم من داء عجز الأطباء عنه ووقفوا حائرين لا يجدون دواء، ولا وقد لا يعيون العلة ولا يدرون من أين أوتي المريض، لكن الله لا يخفى عليه شيء. لذلك التوجه إلى الله بالدعاء عند المريض يكون إن شاء الله من أسباب الإجابة. وهذا الدعاء يقال حتى يؤثر، لابد أن القائل يقول ذلك بيقين من القلب، ويقول ذلك وهو مستحضر الدعاء ومعنى الدعاء، فإذا قال ذلك بيقين إن شاء الله كان من أسباب الإجابة. السبب الثاني أيضا حتى تستجاب مثل هذه الدعوة كذلك المريض أن يكون عنده ثقة في الله، أن ويكون عنده ثقة بشرع الله أن هذا الدعاء ينفع إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنه عند المريض عند العيادة، فلا يقول ماذا يفعل هذا الدعاء مع هذا الداء، إذا ظن هذا الظن لن يستفيد من دعاء العائد. وكذلك الذي يعود إذا لم يقل الدعاء بيقين وقوة إيمان ومع استحضار الألفاظ والدعاء لن ينفع الدعاء. لذلك كم من عائد يدعو للمريض لا يستفيد، إما لخلل في الداعي وإما لخلل عند المريض، فلا بد من أن يكون عند الطرفين ثقة بالله سبحانه وتعالى أن الله سيستجيب وأن الله رحيم وعظيم وقادر، وأن هذا الدعاء سنة سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه طالما أنه سنة إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بركة وخير، وتطبيقها يكون بركة وخير للمريض. فيقول صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وفي بعض الألفاظ يدعو له اشفي عبدك فلان، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم سعدا قال اللهم اشفي سعدا، هذا من الأدعية. لذلك الأدعية عند المريض تتنوع أنواع، منها هذا الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، منها اللهم اشفي عبدك فلان يدعو له يعني الشفاء، منها طهور لا بأس إن شاء الله، ومنها اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. كل هذه أدعية تقال عند المريض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في بيّن وقال في الدعاء أن يشفيك صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، والشفاء البرء من المرض، إن قال شفاه الله أن يذهب عنه الداء وبرئ من الداء، فالشفاء البرء من المرض صار اسما للبرء، كما بين الله عز وجل مثلا في العسل فيه شفاء للناس، والقرآن كذلك شفاء لما في الصدور، هدى وشفاء، أي القرآن الكريم شفاء لأمراض النفوس، لضيق الصدر، للتعب النفسي، القرآن شفاء، وشفاء أيضا للبدن، ببركة كلام الله، فالقرآن كلام الله وكلام الله عظيم، فيدعو له كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك. وأحيانا إذا زار المريض يقول إذا لم يحضر أجله ألم يقدر له الموت في مرضه؟ فإذا لم يقدر له الموت وجاء هذا الدعاء بلسان صدق وبقلب صادق، والمريض كذلك يعتقد بركة السنة وأن هذا ثابت وأن الله على كل شيء قدير وهذا الدعاء ممكن يشفيه، حينئذ إذا لم يحضر أجله يشفى. هذا الدعاء إن شاء الله ينفع، لأنه شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به أو وجه إليه بوحي من الله عز وجل. لكن كما قلت لكم بعض المرضى يضعف يقينه بالله ويقول يعني كل هذه الأدوية والأطباء والأجهزة لم تنفع، سينفعني مثل هذا الدعاء. نعم ينفعك، الله عز وجل أعظم وأعلم من كل البشر، وهو فقط يقول للشيء كن فيكون. إذا أمر الله بشفائك فأي داء من الجسد سيخرج، فليكون عند المسلم يقين أن الله قادر على كل شيء. عندما يقال له مثل هذا الدعاء يستحضر اليقين بالله، ويستحضر بركة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستحضر أن هذا شيء شرعه الله لعباده، فهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند المريض اللهم اشفي عبدك، يدعو له ينكأ لك عدوا إذا شفيته، وينكأ لك عدوا بمعنى أنه يقاتل في سبيلك ويجاهد أو يجاهد في سبيلك أو يدفع عن دينك بقتال أعدائك ويكثر فيهم الجراح في سبيلك، يعني كأنه يتوسل إلى الله بعمل صالح إن شاء الله إذا شفي ستكون الصحة والعافية في سبيل الله. وهذا مهم أن المسلم عند مرضه ينوي أن الله عز وجل إذا عافاه يجعل عمره وصحته في طاعة الله، سواء كان في الصلاة، سواء كان في الصيام، سواء كان في الطاعة، في قراءة القرآن. لذلك الحديث هنا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم جميل، اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة، يعني إذا بخير وفي عافية سيذهب للمسجد ليصلي، العبادة تحتاج عافية. وفي بعض الألفاظ أو يمشي لك إلى جنازة، يعني يذهب للصلاة على أخيه المسلم. فمن حق المسلم على المسلم أن إذا مات يحضر الصلاة عليه، يصلي عليه، هذا من حقوقه. فهنا لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه المسلم أنه إذا مرض يستحضر أنه إذا شفي أن يجعل عمره ويجعل عافيته ويجعل يعني صحته في سبيل الله وفي طاعة الله وفي عبادة الله. فاستحضار مثل هذه النية وقت المرض يعين على الشفاء، لكن يكون صادقا بعد أن يشفى لا ينسى الوعد، فعلا يجعل عافيته وصحته في سبيل الله. الإنسان وقت العافية قد ينسى النعمة، ينسى أنه في نعمة، نعمة كبيرة وهي نعمة العافية عظيمة جدا، ينسى ويغفل. إذا مرض علم قدر هذه النعمة، فلذلك إذا أعاد وصحح النية أنه إن شفي يعود إلى طاعة الله وإلى الصحة إن شاء الله وإلى الطاعة والمشي في الطاعة والسعي للطاعة، يكون ذلك إن شاء الله سببا في شفائه إن شاء الله تعالى. فهذا الدعاء نبهنا على أدب من الآداب، وهو آداب عيادة المريض، والأدب الثاني الدعاء له، ومن الآداب استغلال الفرصة في تذكير المريض بالتوبة والعودة إلى الطاعة، وعدم المكث كثيرا عند المريض إذا كان ذلك يزعجه. أما إذا كان ذلك لا يزعجه ولا يتعبه فحينئذ بل يستأنس، فحينئذ لا بأس أن يطيل. أما إذا كان الجلوس عنده يزعجه ويتعبه حينئذ تكون العيادة قصيرة أو قليلة الوقت لأن ذلك يتعب، ماذا لم يكن هناك تعب، بل يستأنس بزيارة إخوانه، حينئذ لا بأس من الجلوس مع أكثر. والله تعالى.